نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء الأهوائي مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا، هذا أخونا يسأل يقول: هل إذا ظهر مسند بقي بن مخلد هل ستظهر هناك أحاديث غير موجودة عندنا حاليا، أو مثلا آثار للسلف تؤيد مذهبا ما؟ وما الكتب المهمة جدا التي إذا ظهرت قد تحدث تغيرا نحو ما ذكرت؟
الذي إذا ظهرت يعني.
أي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، السؤال ذو شقين. الأول، هل يوجد كتب لو ظهرت ستحدث تغير؟ تقول الآن هو كلامه هل سيتغير شيء؟ قصد التغير أنه أحكام جديدة تظهر لنا، أشياء بهذه الطريقة تغير اللي كان معروف شيء. والثاني، مسند بقي بن خلد هو نفسه هل فيه ما يمكن أن يحدث تغيرا؟ شوف شقين. أما الأول وهو موضوع مسند بقي بن خلد، نحن أتمنى ونسأل الله عز وجل أن ييسر الوقوف على المسند كاملا، فإنه من عيون المصنفات القديمة وأثني عليه عظيم كثيرا، وهو قالوا يشبه مسند أحمد أو يزيد قليلا أو ينقص قليلا. وبقي مسند من أهل القرون الفاضلة الذين أسانيدهم فيها جودة وعلو، وله تفسير يضارعه تقريبا، وكلاهما المسند والتفسير للأسف الشديد مفقود. حتى الغريب يا ولدي أن العادة يوجد، يعني يوجد قطعة من الكتاب هنا هناك، إلى الآن هذا ما وجد منه حتى قطعة، سبحان الله العظيم. بعض الروايات المفرقة في البطون، حتى الرواية عنه ترى قليلة، يعني هذا من العجائب سبحان الله أن يكون كتابا ضخما بهذا الحجم ثم الرواية عنه قليلة. المقصود نحن نتمنى أن الله تعالى، أسأل الله عز وجل يسر الوقوف عليه والحصول، وهذا ليس بعيدا، فإنه قد كان إلى عهد قريب بعض الكتب يعني ينظر إليها إلى أنها مفقودة والعلماء يتمنون وجودها. أحمد شاكر كان يتمنى الاطلاع على مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، ما وقف عليهما تخيل، ثم وجد بعد ذلك وطبع الكتابان طبع أكثر من طبعة والله الحمد، وانتفع بها الناس وطلبة العلم والعلماء. كذلك في مجموعة من الكتب كان يعتقد أنها مفقودة ثم توجد، يعني نسأل الله عز وجل أن كل الكتب كتب أئمتنا توجد كاملة. هذا من جهة نتمنى هذا إن شاء الله. أما من جهة ثانية وهو أنه هل لو خرجت ستحدث تغيرا فيه هو معروف شيء من ذلك، ليس كذلك الأمر. بعض الناس يتوهم أو يظن، وهي دعوة لبعض، ترى كثير من بعض دعاوى العلمانيين وغيرهم ممن يدعون أنه ليس كل الدين قد وصل، وأنه هناك من الدين ما لم يصل، فيزعمون أن بعض ما يعارضون به الشريعة ما، وما يدريكم أن هذا موجود لكنه ما خرج بهذه الطريقة. وهي ترى أصلها دعوة للمستشرقين قديما، وأن هناك من الدين ما هو قد ضاع أو شيء من ذلك، هذه دعواهم القديمة. المقصود، هل سيحدث لو ظهر شيء هل سيحدث تغيرا فيما عندنا؟ ليس الأمر كذلك. الأمر وما فيه أن الأئمة المتقدم من أهل الرواية كان يعدون الإسناد حديثا، ولو كان اللفظ اللي هو المتن عندنا لفظه واحد، فإذا سيق من طريق يعد حديثا، فإذا سيق من طريق ثاني يعد حديثا ثانيا، ولو اختلف فيه راوي يعد حديثا ثانيا، والثالث كذلك. فربما توارد أكثر من إسناد والحديث المتن واحد، لكن يعدونه ولو جت بعشرة يعدوا عشرة حديث، ترى بهذه الطريقة يحسبون الحديث. فلما يقول مثلا الإمام أحمد يروى عنه أو عنده كذا ألف حديث، أو البخاري يقول انتقاها من 600,000 حديث الصحيح أو شيء، ترى هي هذه المقصود بالحديث الإسناد، فإن الإسناد حديث عندهم وإن كان المتن واحدا. بقيم مسد، لا شك أنه إذا ظهر ستظهر عندنا أسانيد أو شيء مما سوف ينفع كثير في علم العلال وذكر شيء أو ارتقاء أو بيان بعض الرواة أو شيء من ذلك، هذا لا إشكال فيه كطبيعة الروايات يعني أي ما كانت. نحن اليوم سوف نعرض حتى إن شاء الله إذا وصلنا إليها سنعرف بعض الأئمة ما يكاد يذكر شيء في كتب وجد له شيء عظيم في السماعات والإجازات، يعني سنعرضها إن شاء الله. لكن التغير اللي يمكن يتصور وهو التغير الكامل للأحكام الذي كان حرام يصير حلال والحلال يصير حرام، هذا لا يمكن، فإن الدين محفوظ وحفظ الدين لا يعني ضياع شيء منه، لأنه لو صار هذا لما عد الدين محفوظا. والحمد لله الدين أصوله وكلياته وقواعده، وحتى ما به نجاة العبد يوم القيامة واستقامة حاله في الدنيا كله الحمد لله موجود وموضح باين، وما في شيء الحمد لله سوف يحدث تغيرا كما يتوقع جديدا ويأتينا بدين جديد أو شيء من ذلك. هذا ترى من الوهم الذي يحاول يمهد له كثير من أصحاب العلماني والليبراني، وأصلها دعوة المستشرقين في هذا الباب، فينبغي التنبؤ لهذا الباب. نحن نتمنى نخرج لأن فيه إضافة علمية صحيحة، فإن بعض الأسانيد تصل إلينا مطولة، لما تأتي الكتب المتقدمة تختصر علينا فيصح الإسناد. أما الأول ما كان الوصول إلى نفس الإمام وهو البقي مثلا، بقي مغلب ربما كان فيه راوي ضعيف مجهول إليه، لكن بعد ذلك من بقي إلى غيره لو ظهر المسند يختلف عندنا الحكم عندنا. ونسأل الله التوفيق والتيسير. نبدأ بسم الله. هذا عندنا أحد المشاريع يا ولدي العملاقة، وهو مشروع جليل نفيس بمعنى الكلمة. أصله الحاجة التي تمس إليها الناس، وهو قد دخل في حياة الناس كثير من الأمور التي اختلطت بمطاعمهم ومشاربهم وملابسهم وأدويتهم وشيء من ذلك من القضايا المعاصرة، حتى بعضها مواد محرمة في الأصل، المعالجات الكيميائية الحديثة وهي كثيرة الأنواع أحدثت تغيرا في الفتوى في دخول الحرام وفي دخول المواد التصنيعية المحرمة في مثل هذه الأمور، فصارت الناس يتشككون يحتاجون إلى جواب عنها وشيء من ذلك وبيان من دور الإفتاء والعلماء وشيء من ذلك. إخواننا في الكويت وزارة الأوقاف ممثلة في دار الإفتاء وقد أوكلت إليها هذا العمل عقدوا عدد من المؤتمرات في هذا الباب، وهو أرادوا أن يجلوا بسموا المؤتمرات بما يسمى بصناعة الحلال. صناعة الحلال يعني كيف المسلمون يطمئنون إلى مطاعمهم ومشاربهم وملابسهم وأدويتهم وشيء من ذلك إلى, إلى, إلى أن ما يستعمله حلال وليس شيء منه حرام. فعقدوا ثلاث مؤتمرات خلصوا إلى تقديم إيعاز إلى تقديم موسوعة تشمل كل ما صدر في هذا الباب. كونوا فريق علمي وبدأوا يجمعون فتاوى العلماء، بدأوا يجمعون فتاوى وش دور هيئات الفتوى ودور الإفتاء ثم قرارات المجامع والتوصيات بذلك والمؤتمرات وما خرج به من توصيات، وجمعوا فتاوى العلماء المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، فجمعوا كل ما يتعلق بهذه القضية. تخيل هذه القضية فقط ما يتعلق بالمطاعم والمشارب والأدوية والصحرات التجميل والملابس والزينة، كل ما يتعلق بها أتوا بها في هذه الموسوعة الجليلة كما ترى، وضعوها في صندوق في ثلاثة مجلدات كما ترى، وإن شاء الله يبان للإخوة هذه الموسوعة الجميلة سموها موسوعة الحلال. أنا سنخرج المجلد الأول بعد قليل. هذه موسوعة أو الحلال في ثلاث مجلدات كما ترى. هذا عندنا المجلد الأول عشان الحين الآن يبان المخرج أو العنوان كاملا. هذا هو الآن موسوعة الحلال. شو مسموها؟ موسوعة صناعة الحلال من جمع وإعداد وترتيب وحدة البحث العلمي في دار الإفتاء بالكويت. طبعا قدموا بمقدمة فيها الحاجة الماسة مثل هذا المشروع وما خرج منه، سبروا ما وقع تحت أيديهم من الكتب طبعا المطولات وغيرها. أنت بولدي كلامهم فقط جمعوا فتاوى العلماء الذين سئلوا عن أشياء من المطاعم والمشارب والأكسية وغيرها والأدوية وفي أي مكان سواء كانت حلال أو حرمة أو مشتبه بها، وجواب أهل العلم متقدمين من القرن الثاني جمعوها، وانت ماشي عبر القرون إلى الوقت الحاضر من المعاصرين المتأخرين والمعاصرين. ثم بعد ذلك جاءتوا بها في هذا الموسوعة أكثر من 1200 سؤال. لم يدخل فيها عندنا مختصر لشيء من المطولات ولا شروح الفقه، هذا ما هو معنى، ولم يدخلوا فيها أيضا الرسائل المفردة التي صنفت في نوع معين من المأكول والمشروب أي مكان، لأنه قد صنف في الأشربة أشياء من المصنفات المفردة، في الأطعمة صنف في الخيل كتب مفردة، صنف في لحم الخيل ثم صنف في لحم الحمير أشياء، ثم صنف أيضا في الكلاب أشياء، ما أدخل فيها أدب أبدا، فقط ما السؤال الذي وجه للعالم وجوابه هو الذي، فكل الذي عندنا هنا أسئلة عينية لأشياء عينية، يسألك عن لحم كذا عن أكل كذا عن بعينه، ليست ترتيب قواعد وغيرها من هذا يعني من هذا القبيل معروف في كتب الفقه، وسموه صناعة الحلا، وجمعوا في هذا المجلد 3 مجلدات. قدموا بمقدمة، المقدمة فيها أول ما بدأوا فيها جمعوا تكلموا عن أهمية المطعم وشرب عناية الشريعة بذلك، ثم بعد ذلك جمعوا الآيات، جمع كل الآيات المتعلقة بهذه القضية في محل واحد، هذا تكون بين يدي نظر الباحث لأنه سوف يستدل بها في كل الموسوعة يستدل بها العلماء. ثم عقدوا بابا جمعوا فيه كل الأحاديث والآثار، حوالي 172 حديثا وأثرا كلها تتعلق بهذه القضية، وخرجوها في المقدمة عشان من أراد تخريجها فيرجع. ثم تكلموا عن المصطلحات الأشهر المتداولة في الموسوعة، ها هنا كما ترى هذا طبعا الآيات هذه الأحاديث، ثم لما انتهوا جاءوا هذه الأحاديث الواردة، لما انتهوا منها جاءوا إلى المصطلحات، هذه المصطلحات، وهم ذكروا المصطلح سواء كان متقدما أو متأخرا، وبدأوا يشرحونه وبينوا لك معناه وما المراد به، لأنه سيمر معك في الموسوعة إجابات تتعلق بهذه القضايا. ثم بعد ذلك ولدي قسموا الكتاب إلى الأبواب التالية، هذه الأبواب 11 بابا كما ترى، هذه الأبواب بدأوا بالأطعمة، بالأطعمة ثم الأشربة ثم التذكية ثم الآنية ثم ما جاء في الطهارة والنجاسة ثم المخدرات والمفترات ثم المواد الإضافية أو المضافة ثم الطب والتداوي ثم مستحضرات التجميل ثم اللباس والزينة ثم فتاوى متفرقة. وطريقتهم يجعلون أبواب، وكل باب يجعلون هذه الطريقة، هذه طريقتهم، أنهم شوف تحته فصول، فيسألون مثلا عن الحيوان، هي مثلا حيوان البر يبدأ السؤال يجعلون باللون الأحمر وهذه الإجابة، ثم يأتوك بالمصدر فتوى رقم كذا. الأصل في الترتيب أنهم أول ما يبدون بفتوى دار الإفتاء الكويتية، ثم دور الإفتاء الأخرى يرتبونها بحسب الأقدم نشأة، فإذا ثم العلماء كفتاوى العلماء المفردة حسب تاريخ الوفيات يرتبون متقدمين ثم متأخرين ثم معاصرين إن كان وجد يعني فيها، ثم قرارات المجمعية وما إلى ذلك. وضحت هذا ترتيبهم. ثم لاحظ معي، وهنا يعلقون التعليقات التي يمكن يحتاجوا إليها، ثم كل كتاب، هذا مسائل أحمد أتوا به لما سئل الإمام أحمد مثلا، سألت أبي عن شيء من الشاة حرام وشيء من ذلك، الكتاب الحقيقة مني بعض الفتاوى مطولة وبعضها لاحظ مطولة وبعضها لا والله مختصرة، شيء من ذلك كما ترى بعضها مختصر وبعضها مطول. وقد أحسنوا إذ جمعوا في المحل الواحد الفتوى عن الشيء الواحد ولو كانت متناقضة، يعني يسألوا مثلا عن اللحم، يسألوا عن التمساح، يسألوا عن الأكل الحية، يسألوا عن أكل السلحفاة، وبهذه الطريقة فيأتي مثلا الحية والخلاف فيها مشهور والجمهور يمنعونه والمالك يبيحون، فيبدأ فيأتي فتوى لعالم يبيحها لأنه يذهب مذهب المالكية ويضعونها، آخر يذهب مذهب الجمهور فيأتوها بعدها مثلا يذكرونه، هذا حسب الوفيات طبعا. فالناظر فيها طالب العلم والباحث بين يديه جهود العلماء فيما استفتوا فيه من مطاعم الناس ومشاربهم، وهؤلاء كيف خرجوها، لأن وقائع تأثير وقائع عين، والناس تبدأ تظهر لك أشياء دقيقة جدا، يسأل عن شيء بعينها ما حكم كذا، شيء بعينه هذا ما لا تجد تفاصيله في الكتب المطولة والشروح، 3 مجلدات من إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت ممثلة في دار الإفتاء وفقهم الله. أنا هخليها هنا، وهذا أحسن يعني خليها محلين. هذا سلمك الله كتاب جليل نفيس، وهو كتاب يعد الأول ممن جمع رجال الكتب الستة. قد كان الكلام عن الأئمة ورواة الحديث وأئمة الحديث كان مفرقا منتقى في كتب التاريخ والسؤالات وغيرها والطبقات وغيرها، حتى جاء الحافظ الكبير عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى عام 600 للهجرة رحمة الله عليه، صاحب عمدة الأحكام وغيره، فجمع رواة الكتب الستة في محل واحد وتكلم عنهم. بدأ أول ما بدأ كتابه جاء بدأ بشيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعدى تقريبا الورقة، واختصره من سيرة ابن هشام، ثم بعد ذلك بدأ بالصحابة رضي الله عنهم، وبدأ بالعشر المبشرين بالجنة، وساق الصحابة بعد ذلك مرتبين، فلما انتهى بدأ بمن اسمه محمد لشرف الاسم من الرواة، من رواة الأحاديث، ثم رتب الرواة بعد ذلك على الحروف ألف باء تاء، وانت ماشي على الطريقة هذه إلى انتهى إلى أسماء النساء والكنى وشي من ذلك. وثم كتابه الكمال في أسماء الرجال، وهو طبعا هذا ليس من ضمن العنوان وإنما زي مثل العبارة الشارحة، وهو أول مصنف في رجال الكتب الستة، وأصل تهذيب الكمال المزي، والأصل عندنا أنه مثل هذه الكتب أو هذه العناوين أنه يبتعد عنها ما دام العنوان مشهورا، الكتاب مشهورا أو العنوان معروفا، ولا يحتاج إلى إضافة شيء في ضمن الغلاف لأنه أصلا مشهور ومعروف الكتاب. أما الكمال فهو من تصنيف الإمام الحافظ الكبير أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى عام 600 هجرة رحمه الله، وهذا الكتاب حقق على 9 نسخ خطية للأسف ليس منها شيء كامل، تكلم عنها وعن مواصفاتها وأماكن وجودها والنسخ وما يقتضي ذلك أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور شادي ابن محمد ابن سالم نعمان وفقه الله، وقدم بمقدمة فيها أهمية الكتاب وشيء من ذلك وأثره على من جاء بعده، وكل من جاء بعده يعني يتفرعون عن تهذيب الكمال مثلي تهذيب التهذيب الحافظ الحجر، وانت ماشي والكتب التي تفرعت عنه كثيرة جدا عن كتاب الكمال فهو الأصل والباقي فرع. في المقدمة ذكر مقارنة بين ما صنعه المزلي في تهذيبه وبين كتاب الكامل، مقارنة جيدة ونفيسة، خاصة أن الحافظ المزلي استدرك أشياء على الحافظ عبد الغني بتعقباته على بعض أوهامه وشيء من ذلك، والنسخة النفيسة التي كانت بخط الحافظ المزلي نسخة اعتنى بها لأئمة من بعده ونسخوا منها ونقلوا منها أشياء كثيرة جدا. الحافظ عبد الغني دحين هذا الحين لو قال قائل لي ما طب يطبع الكمال ما دام المزلي أضاف أشياء كثيرة وتعقب ويكاد يفرغ الكتاب عنده، ها هذا الكتاب فيه ما ليس في التهذيب تهذيب المزلي. أولا فيه من تراجم الشيوخ أو من ذكر الشيوخ والتلاميذ ما فات الحافظ المزلي، هذا من فواته الآن حصل. فيه أيضا من أقوال الجرح والتعديل ما ليس في تهذيب المزلي. فيه أيضا أنه كان يسوق كلام الأئمة بالإسناد، فالإسناد فيه كثير، وهذا قل نظيره في كتب الجرح والتعديل المتأخرة من عام 600، وهذه من الإضافات التي يتميز بها هذا الكتاب. مع أن هذا الكتاب ترى وقعت عليه بعض التعليقات والهوامش، أخونا الحبيب الدكتور شادي النعمان وفقه الله كل ما تعقب به الحافظ المزلي الحافظ عبد الغني في كتاب الكمال ذكره في الهامش، لأنه تعقبات أوهام ويقول قد فاتوا أشياء وهو قد نبه عليها وفقه الله، ورجع إلى بعض الأصول وإلى بعض الكتب، وأتى بكلام الحافظ مغلطاي أيضا في بعض التنبيهات وأشياء من هذا. فهذا من خدمة الكتاب التنبؤ على بعض الأوهام التي وقعت له والتنبيه وشيء من ذلك. شوف هذا هذه طريقته، أنه يأتي إلى هذه، شوف هذا مثلا أعطى الرواة رقما متسلسلا، وهذا الاسم الراوي محبرا كما ترى، وهذا هو الكلام عنه يسوقه لك سوقا كما ترى، والكتاب كله على، طبعا هو يحيي تهذيب الكمال لأنه هنا زيادات أيضا فيه، فهذا من باب الإضافة النوعية لمن أراد الرجوع إليه. الكتاب كله على هذا المنوال طبع فيه 10 مجلدات من إصدارات وزارة الأوقاف أو الهيئة العامة لطباعة ونشر المصحف القرآن الكريم والسنة النبوية بالكويت وفقهم الله، هذا 10 مجلدات.
شيخنا ذكرتم أنه حقق على 9 نسخ كلها ناقصة، هل مجموعها تم
الكتاب؟ يتم الكتاب كلها مجموعها يتم به الكتاب، 9 نسخ، هذا النسخة هذه آخر ما كل مجموعها يتم به الكتاب ولله الحمد، ويعني الحمد لله أن الكتاب بها مجموع ولله الحمد يتم الكتاب. هذا سلمك الله كتاب آخر وهو صاحبه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي سهل محمد بن عبد الرحمن المغراوي العالم المغربي المعروف وفقه الله، له عدد من الإصدارات سبق أن عرفنا ببعضها وشيء من ذلك. أراد أن يجمع بين كتابين جليلين من أجل ما شرح به الموطأ الإمام مالك، وهو عمدة المالكية وهو إمام المذهب، والكتاب والأصل اللي هو الموطأ والشرحان كلاهما يعني سياران معروفان عند الأئمة عند مالكية وغير مالكية أصلا. أراد أن يجمع، شو القصد الباب الآن، أن يجمع من شروح الحافظ ابن عبد البر في محل واحد لكتاب الموطأ. من المعروف أن التمهيد شرحه على شيوخ مالك، يعني كان فيه تقسيم الكلام على شيوخ مالك، ولهذا كان الكلام على الحديث الواحد ترى مفرقا، فتجد باب مثلا الصلاة ليس في محل واحد بل في أبواب متفرقة حسب الشيوخ والرواة. ثم بعد ذلك هو في الاستذكار هو جاء ولخص وزاد لكن رتبه على الأبواب. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي سهل محمد عبد الرحمن المغراوي أراد أن يجمع بين الكتابين ويجعل الأصل كتاب التمهيد، ثم رتب كتاب التمهيد على أبواب على الأبواب أو على الكتب العلمية، ثم جاء إلى الاستذكار وأخذ منه زوائد شرح الحافظ بن عبد البر وأضافها في مواضعها من كتاب من كلامه على في التمهيد هنا، فصار عندنا مجموع الكتابين وسماه تحفة الأبرار في الجمع بين التمهيد والاستذكار. التمهيد والاستذكار كلاهما للإمام الحافظ الكبير حافظ المغرب المشهور ابن يوسف ابن عبد الله بن محمد بن عبد البر الأندلسي رحمة الله عليه. والكتاب النافشة. طبعا قدم مقدمة فيها ترجمة لطيفة لابن عبد البر وهو عالم معروف، ثم تكلم عن قيمة الكتاب التمهيد وقيمة الاستذكار، ثم عرج على المطبوعات من الكتابين وانتقد المطبوعات الموجودة حتى المتأخرة التي صدرت بتحقيقات هنا وهناك، وتكلم عنها وما فيها من شيء يعني من النقص وشيء من ذلك. وهو لهذا احتاج إلى أن يأتي ببعض المخطوطات لكتاب الاستذكار، خصوصا لأنه الطبعة الموجودة له كان طبع جزء واحد يعني أو جزئين قديما يعني في مصر، ثم بعد انقطع العمل وليتما تموا، ثم طلع كاملا على يد أحد المحققين المعاصرين، لكنه الحقيقة طبعة سقيمة جدا يعني، فاحتاج إلى بعض الأصول الخطية ليقارن عليها ما في كتاب الاستذكار. وهو وهذا الذي جعله ليته إن شاء الله، هو عنده ترى مشروع ثاني أيضا، عنده عدد من المشاريع وفقه الله الشيخ المغراوي. المهم الكتاب يا ولدي هذا
عنوانه شيخنا
قلنا تحفة الأبرار في الجمع بين التمهيد والاستذكار، ورتبه على أبواب. طبعا أول ما بدأ بما يتعلق بمثلا كتاب العقيدة، وبدأ يرتب تحت الأبواب، ثم ما يتعلق بكتاب وتكلم جاب مقدمة التمهيد وجاب خاتمة التمهيد، ثم جاب كلام على الشيخ مالك لكلام عبد البر طبعا كله وذكره، ثم بدأ كتاب العقيدة، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، ورتب تحت الأبواب المعروفة المشهورة يعني على حسب الأبواب. لاحظ معي هذا مثلا عنوان، هذا العنوان، ثم هذا الأحاديث، وهذا هو شرحه. لم يتدخل في كلام ابن عبد البر إطلاقا، لأن التمهيد بالكامل موجود هنا، إلا اللهم أن وزعه حسب الأبواب وجعله مفرقا حسب الأبواب، وثم أتى بزيادات الاستذكار. وهو قد خدم الآثار والأحاديث بالتخريج والتعليق ما يحتاج إلى تعليق، وبعض الأماكن المشكلة أو بيان أو تراجعة ابن عبد البر في غيره أو تعقب غيره عليه من الأئمة أو شيء من ذلك. والكتاب مطبوع في 15 مجلدا ضخما كما ترى، لا يقل المجلد عن 700 صفحة، من إصدارات الهيئة العامة لطباعة المصحف لطباعة ونشر المصحف والكريم السنة النبوية بالكويت وفقهم الله. 15 مجلد هذا، هذا سلمك الله مشروع أحد المشاريع العلمية التي فيها جمع لآثار أحد المعاصرين المبرزين، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد العلي رحمة الله عليه، وهو قد كان له عدد من النتاج العلمي، ترى سبق أن عرضنا بعضها في حياته رحمة الله عليه. ثم هو كان رحمة الله داعية معروف وله حلقات علمية، وكان خطيبا مفوها، وكانت له حضور في داخل الكويت وخارج الكويت في إحدى الزيارات الدعوية التي كانت لبوركينا فاسو. هناك حدث الأليم المشهور واغتيل مع صاحبي فهد الحسيني ورحمة الله عليه، صلى الله تعقبلهم في الشهداء. ثم بعد ذلك مات وقد أخرج أعمالا وبقيت أعمال يشتغل عليها، وضحت الآن؟ هذا المشروع راموا فيه جمع ما أخرجه رحمة الله عليه من أبحاثه، سواء كانت رسالة الماجستير أو الدكتوراه أو الكتب الأخرى أو الرسائل أو أبحاث الترقية التي في المجلات المحكمة أو المقالات التي كتبها في الجرائد والمجلات وغيرها، أو حتى خطبه مجلدين، الخطب التي خطبها قرأت 198 خطبة تقريبا جمعوها له، أو بهذه الطريقة جمعوا كل وقدموا المجموع في 13 مجلد المجموع، وقدموه بهذا المجلد الأول ترجمة حافلة له، وهي من أوسع التراجم التي كتبت حتى الآن، الترجمة بعنوان القول الجلي في سيرة الشيخ وليد العلي. طبعا هذه مكتوب ترجمة مفصلة لفضيلة الشيخ الدكتور وليد محمد العلي المتوفى عام 1438 للهجرة رحمه الله. طبعا قام هذا الترجمة صنعها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور تركي محمد حامد النصر وفقه الله، ورجع فيها إلى مزايا. طبعا أما جمع الكتب والرسائل والمقالات والخطب هذا واضح، لكن رجع فيها إلى مثلا المسجلات الصوتية، ما له على اليوتيوب، ما سجله صوتيا، لقاءات التي حصلت سواء تحرير في بعض الجرائد والمجلات أو مسجلة، جاء إلى أسرته وخاصة خاله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المحقق المعروف فيصل العلي، وهو خاله يسير، أفاده بأشياء من الأسرة، بوثائق، بمعلومات خاصة، بكذا، يعني جمع الجميع هنا في هذا المجلد الضخم كما ترى، وقدموا به هذا الذي سموه، شوف، مجموعة الشيخ الدكتور وليد محمد العلي العلمية في 13 مجلدا من إصدارات وزارة الأوقاف الكويتية وفقهم الله. وهذا الأول عندنا الترجمة كاملة. طبعا كما ترى الترجمة طبعا قسمها إلى مباحث وأبواب، لكنها هي معروفة أقسامها. مثلا أول شيء الترجمة الذاتية له، اسمه ونسبه دراسته ومنحه وشيوخه إجازاته ومقرؤاته ومصنفاته وما أخرجه وشيء من ذلك، هذه كلها هنا. ثم بعد ذلك بدأوا هذه الفصول، جاء القسم الثاني خص هذا كله مترجم علمي. الجسم الثاني هذه عبارة عن وثائق شهاداته، إجازات، الإجازات التي أعطيت له كما ترى. هذا الآن قسم الثاني. طبعا قرابة نصف الكتاب، نصف الكتاب ما شاء الله فيه الوثائق. شوف لاحظ معي هذه بعض الوثائق. القسم الثالث والأخير عندنا الصور التي أخذت له رحمة الله عليه، وهذا هذا هو هذا رحمة الله عليه، هذه صورته، هذا آخر تقريبا، لا هذه 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 آخر صورة تقريبا أقرب ما يكون إلى قبل وفاة رحمة الله عليه. هذا هذا المجموع قلنا في 13 مجلدا، ولا أدري هل فاتهم شيء أو لا، ما في المقدمة الحقيقة ما ذكروا، لأنه عندنا مثل هذا العمل وهو قد ابتدأه أصلا الشيخ الوليد العلي، وهو أحد مختصرات السيرة النبوية، جاء إلى سيرة ابن هشام المشهورة المعروفة واختصرها العلامة الكبير المشهور بابن شيخ الحزامين العلامة عماد الدين الواسطي الحنبلي أحمد بن إبراهيم البغدادي المعروف بابن شيخ الحزامين المتوفى عام 711 الهجرة رحمة الله عليه. وهذا الإمام ابن شيخ الحزامين قد كان إماما معروفا في زمانه، كان نشأ يعني في بلده الأصل وهو على الطريقة الصوفية الطريقة الأحمدية، أبوه كان شيخ الطريقة أصلا، أبوه كان شيخ، وهؤلاء هم اللي نظرهم شيخ الإسلام وكتب مناظرتهم اللي هو الطريقة الأحمدية وتكلم عنهم بكلام وأشياء وما عنده من خرافات وأشياء. هو نفسه سبحان الله حب بله البحث والتبتيش الشيخ عمار الدين أحمد إبراهيم والتنقيب، يقول كان قلبي لا يطمئن إلى عدد مسائل، منها مسألة الصفات ومسألة العلو والفوقية ومسألة القرآن الكلام وشيء من ذلك. هو سافر من هنا وهنا حتى ذهب إلى مكة والمدينة في الحج وكذا، فالتقى بأصحاب الطريقة الشاذلية فأخذ عنهم أيضا كمان أشياء، وجد أن أحسن من اللي عندهم في الأحمدية، حتى ذهب وزار دمشق ولقي شيخ الإسلام تيمية، مع أنه هو أسن من شيخ الإسلام تيمية، فلما لقيه سبحان الله تغير واستفاد منه كثيرا وعظمه وبجله تبجيلا كبيرا. هو عظم شيخ الإسلام وكان كتب رسالة إلى أصحابه يثبتهم على، قال لن تجدوا نظير هذا الشيخ، وهو استفاد واستقر أمره واطمأن قلبه، وذكر هذا إلى قضايا الاعتقاد ورجع لاعتقاد السلف وأشياء، وكانت بقت عنده بعض مصطلحات تصوف وشيء من ذلك يعني عنده، ولكن وين أول وين الآن وين التالي وشيء، وأثنى عليه وشيخ الإسلام كان يجله ترى، لأنه يعني سبحان كان يسميه جنيد وقته، هو شيخ الإسلام يسميه جنيد وقته، وأثنى عليه الأئمة كل من لقيه رحمة الله عليه. جاء إلى سيرة ابن هشام وأراد اختصارها للسالكين، يعني في السيرة هذه ما لا ينبغي الجهل به لمن أراد السلوك الطريق إلى الله عز وجل، وعرفت وطبعت باسم مختصر السيرة النبوية للإمام عماد الدين الواسطي الحنبلي أحمد بن إبراهيم البغدادي المعروف بابن شيخ الحزامين وتوفى عام 711 الهجرة رحمه الله. اعتنى بالكتاب أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور وليد محمد عبد الله العلي رحمة الله عليه أول الأمر، اشتغل عليه فوصل تقريبا إلى ثلث الكتاب، شوف ثلث الكتاب، وكان عنده نسختان خطيتان عليهما قارن الكتاب. ثم لما مات جاء خاله أخونا الحبيب البحاث المحقق فضيلة الشيخ فيصل ابن يوسف العلي وفقه الله، وله إسهامات وإخرايات سبق أن عرضنا بعض الإصدارات، فجاء ووقف على نسختين خطيتين هما أنفس مما كانت عند ابن أخته، وعاد العمل على ما سبق وأتم الباقي على 4 نسخ خطية كاملة. كانت الأولى نسخة نفيسة كتبت في حياة المؤلف 707 فهي نفيسة جدا في جامعة ليدن حصلها وجاءت بها. المقصود أعاد العمل من جديد وأتم الكتاب كاملا وطبعه وأخرجه في مجلدين، هذا من إصدارات لطائف الوقفية بالكويت المشهورة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد المنيس وفقهم الله، والكتاب طبع في مجلدين بالاشتراك أظن مع دار مدى أو شركة دار مدى. هذا هو الكتاب، هذه هو طبعا ترجمة الشيخ الحزامين، وهذا هو الكتاب، وهم قد اكتفوا بضبط الكتاب وإخراج النص خروج المحق يعني ضبطا معلقا عليه التعليق المقتضب، لأن القصد شوف لاحظ هوامش ليه قالوا، لأن القصد الكلام على أسند بن هشام وما رواه كله معروف في الشروح الموجودة، وفلا يحتاج إلى المختصر حتى يبقى كما هو من غير حواشي ومطولات. الكتاب قلنا في مجلدين. هذا سلمك الله كتاب آخر أيضا وهو من ضمن ما خرج للعلامة بن شيخ الحزامين، وهو كتاب جمع فيه جمع فيه عددا من كتبه ورسائله ونصائحه وشرح العبارات وأشياء، يعني يصلح سميه يا ولدي مجموع في الدلالة إلى الله وسلوك الطريق إلى الله كذا مجموع، لأنه هو نفسه ابن الشيخ العزامين وضع في قسمه 6 أقسام، كل قسم جعله جوته عدد من الرسائل. يعني مثلا أول قسم للكتب، وش مقصود بالكتب؟ صنف كتبا كتاب كذا لها مقدمة وخاتمة وفصول في الجوة وينتهي منها، ثم كتاب كذا وينتهي منه، عدد مجموعة الكتب سنوريك لها بعد قليل. ده الثاني القسم ما يتعلق بقسم القواعد، قاعدة في كذا، قاعدة في المحبة في كذا، قاعدة في بهذه الطريقة ويتكلم عنها. ثم جاء إلى النصائح وأتكلم عنها، الرسائل للإخوان، يعني إلى إخوان الطريق يعني السالكين، وبهذه الطريقة. والكتاب من طرق السلوك والتربية والتزكية والتهذيب، وقد أشبع فيها الكلام وهو من العارفين بالطريق أصلا، وقد كتب مثل هذه الكتابات فيها من النصح لعباد الله والدلالة على الله شيء كثير. والكتاب مليء بالاستدلالات بالكتاب والسنة، خاصة أقوال الأئمة، خاصة أهل السنة من المتصوف المتقدمين، وشرح عبارات هو ختبها بقسم فيه شرح عبارات الناصحين وشيء من ذلك وشرحهم. الكتاب هو عبارة بعنوان السلوك قواعد في السير إلى الله تعالى للإمام الكبير عماد الدين أبي العباس أحمد بن إبراهيم الواسطي المشهور بابن الشيخ الحزامين رحمه الله، متوفى عام 711 للهجرة رحمة الله عليه. قام على تحقيقه، الحقيقة هو قام على تحقيق النصف الأول منه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن محمد عبد الله العلي رحمة الله عليه، ثم مات رحمة الله عليه، فأتم الجزء الثاني خاله سنذكر بعد الشيخ فيصل بن يوسف العلي، وقدم بمقدمة فيها ترجمته، وترجمتها هنا سيحتاج إليها لأنه أطال الكلام فيه وشيء، خاصة بعض ما المصطلحات التي ما زالت باقية في استعماله مما هي مصطلحات القوم والمصطلحات المبتدعة الكلام فيها كثير، وقد حذر منها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعات لما فيها من الخلط وليما فيها من معاني فاسدة في ضمنها تحمله، هذا قد نبه في المقدمة على بعض المصطلحات. ثم هو ها هنا ذكر النسخ، طبعا هو أصلا حقق على نسخة خطية وحيدة إلا أن بعض المواضع وجد لها نسخ ثانية. شوف يا ولدي لاحظ، خلنا بس نحن عشان الإخوة يعرفون طريقة الكتاب، هذا الكتاب شوف قال وهو قسم على 6 أقسام. أما القسم الأول فهو في الكتب، إيش الكتب؟ كتاب المدخل إلى أهل الفقه، كتاب مفتاح المعرفة وكذا، كتاب وكذا. الكتاب له عنوان ومقدمة وفصول ومخاتمة، هذا عدد من الكتب لاحظ كثيرة جدا. القسم الثاني قسم القواعد التي كتبها في هذا، قاعدة في كذا، قاعدة في كذا. القسم الثالث عندنا طبعا القواعد كثيرة، الثالث في الرسائل والمراسلات والكتابات، رسالة في إثبات الاستواء والفوقية، رسالة في مراتب المعرفة، ورسالة في العقبات والطوارق. لاحق هذه كلها رسالة كان يوجهها للإخوة. والقسم الرابع المسائل والجوابات، مسؤول عنه المسألة كذا سئل عنها مسائل. وعندنا القسم الخامس في النصائح والوصايا، وذكر مجموعة من نصائح القوم. والسادس عندنا شرح كلام لبعض العلماء للجنيد وغيرها، يعني مما قد يفهم فهم خاطئ. والكتاب كله على هذا المنوال من أول إلى آخره، فهو مليء بالكتاب والإرشاد. الكتاب من إصدارات لطائف وفقهم الله، وأظن مطبوعة مكتبة الإمام الذهبي أيضا، أي نعم وفقهم الله. المجلد الأول قلنا للشيخ وليد العلي، والثاني أتمه أخونا الحبيب كما ترى فضيلة الشيخ فيصل بن يوسف العلي، وهو خال الشيخ وليد خاله، فأتم له الكتاب. وهذا الحقيقة من البر والمعروف وجزاه الله خير، يعني ليت الناس يسعدون بأخوالهم ويرزقون مثله فيتمون الأعمال العلمية التي بقيت. أخوال أو أعمام الله يعطي العافية، الكتاب قلنا في مجلدين. هذا يا ولدي كتاب كان ينتظر كثيرا أن يخرج بحلة علمية تليق به، وهو من الكتب المطولة والموسعة، جمع ما سبق من الكلام على من كتب قبله في الباب، وهو من أوعب المصنفات التي كتبت تراجم للقراء، قراء الأمصار المشهورين والمعروفين، وممن له رواية في القراءات. فجاء إلى 10 كتب. أول ما بدأ استوعب كلام الإمام أبي عمرو الداني في الرواة أسانيد الطرق من المقرئين، وجاء إلى كتاب معرفة القراء الكبار للذهبي فاستوعب الاثنان، وأضاف إليهما 10 كتب من كتب القراءات ممن اعتنى بروايات بالرواية يعني بالإسناد. فيأتي وهؤلاء أسناد المقرئين الآن أو أقرأوا بكذا وكذا بهذه الطريقة، جمعهم في هذا الكتاب الضخم الإمام ابن الجزري رحمه الله، وسمى الجميع غاية النهاية في أسماء رجالات قراءات أولي الرواية للإمام الحافظ الكبير المعروف أبي الخير شمس الدين محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري متوفى عام 833 للهجرة رحمه الله، صاحب كتاب النشر في قراءة العشر، خص النشر بالقراءات وخص الغاية ها هنا أثنايا بالقراء بالرواة وأوعى بالكلام، الكلام فيه طويل حتى أنه يعني ذكر أربعة أضعاف ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله في معرفة القراء الكبار، وجمع الجميع وهو رتبهم على الحروف أيضا، القراء مرتبين على الحروف ويتكلم عنهم وشيء من ذلك، أصله اختصار لكلام الذهبي وبعون، وهذا الأصل عندنا، لكنه فاته أشياء، هذا الفوات بالذات ما يتعلق بقضايا الجرح والتعديل، فإن بعضهم قد ذكر يعني ذكر في القراء لكنه قد يكون مجاهيل، قد يكون مضاعفين، قد يكون تركت قراءتهم وشيء من ذلك، وهذا كان الذهبي يعتني به في معرفة القراء الكبار، لكن الجزري سبحان الله ما أدري لماذا فوتها على نفسه، وضحت الآن؟ ما أدري لماذا فوتها، ذكر في المقدمة الكتب التي استقى منها الكتاب الكامل للهذلي ومدري من، يعني مجموعة من الكتب، كتاب الخياط وغيره الذين أخذ منهم هذه الروايات وجمعها وجمع الكتاب، الكتاب قام على تحقيقه أخونا الحبيب، هو قال شوف مقابل على عدة نسخ خطية، إحداهن طبعا قرابة 8 نسخ، الثامن كانت المطبوعة القديمة اللي بأحد المستشرقين، قام على 8 نسخ خطية، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي إبراهيم عمر بن عبد الله وفقه الله، قدم بمقدمة
شيخنا إحداهن خط المؤلفة،
لا 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 إحداهن المطبوعة التي طبعت الطبعة الأولى على يد أحد المستشرقين، يعني لأنها صارت معتمدة مدة طويلة، وهو قد رجع نسخ خطية، بس ما أدري هو هل كانت من ضمن حوزة أخونا المحقق ولا، لكن الكتاب الحمد لله النسخ الخطية كاملة، هو ذكر مجموعة من النسخ الخطية النفيسة الحقيقة وقف عليها، وأنا ما أدري لماذا لما يوقف على نسخة خطية نفيسة لماذا يحتاج إلى النسخة المطبوعة، لا بد تكون هناك ميزة، ولا ترى ما يحتاج إلى المطبوع، إما يكون هو نفسه نقل عن مخطوط لا يتوفر الآن ممكن يقال لأنه رجع إلى كذا، هذا إذا ضمننا دقته أصلا حتى يكون مثل البديل عن النسخة المفقودة التي أخرج عليها الكتاب، أما إذا كان ما نضمن والله دقته أصلا عابث بالكتاب ما يصلح يكون نسخة، المقصود أنه تكلم عن كتاب الغاية وأهميته وماذا صنع فيه وكيف صار عمده لمن جاء بعده وماذا فعل وماذا مآخذ التي عليه شيء، لكن ما أدري صراحة أنا جزاه الله خير أخونا الشيخ المحقق أبي إبراهيم الشيخ عمر بن عبد الله ما أدري ليش داش الكلام دف كله دف، شوف كيف حتى ما في كذا دفسة واحدة كأنك في مخطوط قاعد تقرأ، المفروض يفقر الكلام يجعل لها عناوين مفقرة وشيء من ذلك، طبعا هو هذا شوف يا ولدي هذا من ذكروا عند الذهبي ولم يأتي بهم سبحان الله، شوف هذا من فوات يعني ذكروا الذهبي ولم وفات ابن الجزري، هذا بعض التعاليق وأشياء، طب خلينا نعطي النماذج الآن، هذا نموذج يعني الآن هذه الجيم ونحوها هذا مثلا هذه الكتب العشر اللي قلنا لك في المقدمة ذكرها ابن الجزري، هو نفسه أعطى لكل كتاب رمزا حتى يعرف أنه من رواة ممن ذكر في الكتاب الفلاني، هذا الاسم محبرا كما ترى، ثم هذه الترجمة كما ترى، أخونا الحبيب هذه تعاليقه وتعليق قال أنه جمع الكلام على التعليق من تعقبات الأوهام من الاستدراك من الإحالة من كذا من التوسع المصادر من ذكر الإحالة على مواضع الكتب التي هي أصل الكتاب، قال جعلها في يأتي برقم آخر الترجمة ويحيل الجميع في محل واحد، قال حتى لا يتشتت القارئ، يعني لو أنه في كل مكان يضع يقول ترقيم سيتشتت القارئ، وفقه الله وجهة نظر، ولاحظ الكتاب مشكول من أوله لآخره، ضبط مضبوط الأعلام بعض المصطلحات وأشياء من ذلك، وفقه الله، الكتاب مطبوع في 4 مجلدات ضخمة يا ولدي من إصدارات أيضا لطائف بالكويت، وفقهم الله، أظن ما أدري معهم أي مكتبة الإمام الذهبي أظن معهم ما شاء الله، الإمام الذهبي مكتبة الإمام الذهبي بالكويت أيضا بالشراكة معها، هذا سلمك الله أيضا كتاب صاحبه الناظم وهو العلامة ابن بونة المختار ابن محمد ابن بونة اشتهر ابن بونة أمه لقبته ابن بونة، شفت توفي عام 1220 للهجرة رحمة الله عليه، نظم جمع الجوامع في 1500 وشوية من الأبيات، ثم هو جاء إلى النظم وشرح النظم هو نفسه شرحا مسجيا، وضحت الآن، وسماه شوف هذا شرح مبلغ المأمول على القواعد من الأصول، كذا سماه النظم عنوانه هذا، عنوانه مبلغ المأمول على قواعد من الأصول، ثم جاء الشرح شرح النظم وضحت الآن؟
نعم.
طيب، وهذا النظم له نسخ خطية وحيدة في شنقيط محفوظة، ثم بعد ذلك حتى في أماكن يعني سقط وجدوا لها نسخة يعني متممة لهذا السقط، ثم جاء وحقق طبعا النظم والشرح للعلامة الكبير الشنقيطي المختار بن بونة المتوفى عام 1220 هجري رحمة الله، وقد عمر 140 سنة رحمة الله عليه، 140 سنة، وقد كان أثني عليه ثنان عاطرا وألحق الأحفاد بالأجداد وأشياء يعني، وكان سبحان الله ما أدري ليش أهل شنقيط ما لهم عناية بالإجازات، ولا كان مثل هذا كان ثلاث طبقات تعداها رحمة الله عليه. المهم له عدد مصنفات، عني بالنظم جدا وأثني عليه، وكان فقيها وعلامة كبيرا، وعرف بالإحمرار، هو صاحب الإحمرار وعرف بالنظم. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد المختار ابن العلامة الكبير محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان. الشيخ محمد المختار عالم أصولي معروف، وكان يدرس الجامعة الإسلامية. أخوه الشيخ عبد الله مفسر وأيضا دكتور، ما شاء الله في عدم باركة، حتى أخته ما شاء الله دكتورة وهكذا. قام أصلا واشتغل على الكتاب، وعانوا عليه بعض طلبات شيء، وحقق الكتاب، لكن سبحان الله قبل أن يطبع الكتاب مات رحمة الله عليه، مات عام 1441 زمن الكورونا، زمن الكورونا مات رحمة الله عليه، هو الشيخ المحقق، لكنه كان قد كتب المقدمة وحرر أشياء وكتب ترجمة للعلامة بن بونة، وهو شنقيطي عالم به، وتكلم عنه وعن هذا شو ترجمة موجزة، قدم ترجمة. طبعا الإخوة الذين قاموا في الكويت على طباعة الكتاب هم نفس وضعوا ترجمة للعلامة محمد المختار ابن الأمين الشيخ الدكتور، وذكروا شيئا من ترجمته وشيء، ثم هو نفسه أتوا أخونا منصور بن عدنان العتيقي وفقه الله، هو اللي قام بهذه الترجمة وإخراج الكتاب ومراجعته مع فريق عمل أيضا. لاحظ معي هذا كله الكتاب، طبعا أتكلم عن أصل بن بونة وترجمته وما إليه وأشياء، ثم جاء بعد ذلك إلى النظم. خلينا بس نشوف هذا النظم، جاء إلى الكتاب الأصل، هذه النسخة الخطية الوحيدة التي هي مجمل الكتاب فيها، ثم النقص أظن في محل موضع موضعين أتموم من النسخة الثانية. المقصود هذا الكتاب بأول يأتي طريقته أنه يأتي بهذه الطريقة، يجعل لها عناوين ثم يأتون يرقمون الأبيات، وهذا البيت اللي هو من اللي هو مبلغ المأمول اللي هو محل الشرح، وهذا شرح العلامة بن بونة، هذا نظمه وهذا شرحه، وهذا تعليق الشيخ محمد المختار رحمة الله عليه، لأنه مات وقد أتم التعليق على الكتاب وصار جاهز، لكن سبحان الله إلى الطباعة يعني بقية المراجعة أو شيء من ذلك رحمة الله عليه ما أتمه، لكن طبعوه الإخوة وأخرجوه، يشكرون على هذا العمل. الكتاب من إصدارات لطائف في مجلدين ضخمين كما ترى، وأظن بالاشتراك مع مكتبة الإمام الذهبي بالكويت وفقهم الله. هذا يا ولدي عندنا أحد الحقيقة الأبحاث النفيسة العالية، والتي يصدق عليها كم ترك الأول للآخر، فيه جهد جبار في استقصاء المخطوطات، سماعات وإجازات من مكتبة الظاهرية، مجاميع الظاهرية يقول جردها بالكامل، والأجزاء الحديثية ومع أخذ منها أيضا كله، حتى يخرج أن يصنع ترجمة تليق بأحد العلماء الرواه الذين يقول هو لا يكاد يا ما كاد تخطئ عينك إلا وترى في إجازة، في سماع، في طباق، في استدعاء، في على الكتب. هو أصلاً العلامة ابن نفيس الحنبلي الموصلي هو نفسه كان يكثر السماع 50 سنة وهو يقرأ الكتب، حتى المطولات يقرأها أكثر من مرة ويستجيد بها، وكان متقن مجود الخط، وكان يجود حتى مجال الاستماع يأتي بضبط، يغفل عنه كثير من الناس، يحضر لك ماذا يقول، حضر فلان وفلان وكان يتحدثان، يحضر فلان وكان ينام، وحضر فلان ويذكر لك مثلا أين الفوات حصل وكيف البداية، هذا الكتاب على رواية من، دقيق جدا وخطه مجود، فكان غاية في الضبط والإتقان لمجالس السماع، وقد أكثر منها. وبعد أن انتهى مكتبته بعد 50 سنة هو يقرأ على المشايخ والعلماء، ولذا يقول حصل، يقولون حصل ما لم يحصل غيره في الباب، وأكثر العلماء والأئمة منهم البرزالي والذهبي من تلاميذه حصل ما لم يحصل من السماع والقراءة وشيء من ذلك، إما هم يقرأ أو يسمع أو شيء من ذلك أو إجازة به. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ جاسم محمد صالح حسن الكندري وفقه الله أراد أن يجمع معجم لشيوخ العلامة ابن نفيس الموصلي، فجاء وجرد هذه كلها وخرج ترجمة لا نظير له. شوف هذه أحد الأعمال الجليلة التي فيها وفاء بأحد الأعلام الذين يستحقون، لأن اسمه موجود في كل مكان وترجمة نزيرة في الكتب، سماه معجم شيوخ ابن نفيس الموصلي الحنبلي العلامة المفيد المحدث الإمام نور الدين أبي الحسن علي بن مسعود ابن نفيس الموصلي ثم الحلبي الحنبلي النزيل دمشق المتوفى عام 704 هجرة رحمة الله عليه. طبعا هو رحل إلى دمشق والقاهرة والحلب وغيرها وسمع كثيرا وقرأ وقرأ عليه أيضا. أتى بترجمة أخونا الحبيب الشيخ جاسم الكندري، أراد أن يصنع له ترجمة الحقيقة موعبة موعبة، وجميل ما صنع الكتاب، أوريك الآن من تحفة الكتاب هذا. لاحظ يا أخوان، هذا الآن مقطع زي المصور، ترى الورق ليس صورة في الورقة إنما مطبوعة على ورق ثقيل وملصوقة بالكتاب. أنه أتى تخيل أكثر من قرابة 358 شيخ، هذا جردهم جردا من المصنفات والسماعات، قدم بترجمة له. من هو بن نفيس؟ أتى بترجمته عند البرزالي، عند الذهبي، لتلاميذه ومن بعدهم بالتدريج، ثم ساق شيء من الجملة، ثم تكلم عن ضبطه، طريق السماع، طريق الضبط، طريق السماع كذا، ماذا قرأ بالضبط، ماذا سمع عليه بالضبط تلاميذه شيوخه، أما شيوخه هو هذا أصلا نظر شيوخ أكثر الكتاب عليه. طريقته عشان أقول لك هي جمع، شوف هذه طريقته، أنه كان يجمع من المخطوطات كل شيخ يأتي بقيد السماع والقراءة ويذكره، كل شيخ شوف تمر على كم صفحة، طبعا هذه تفاصيل الجزء المخطوط الذي خرج به، شوفها، شوف كل شيخ أين هو قيد السماع الذي هو بخطه وقد كان متقن خط، لاحظة هنشوفها الكتاب كله لو ظهر للإخوة على هذا المنوال، وهذا الحقيق عزيز ونادر وجوده في مثل الكتب، أن تصنع ترجمة من الموجود من الأثر النفيس في المخطوطات وتستخرج وتقرأ. بعد ذلك هو نفسه حقق استدعاءين له وذكر مجموعة، سوى ملحق فيه استدرك بعض الشيوخ الذي لم يقع عليه من مما قبل وضافهم، ثم شيء من استدعاءين وشيء من تلاميذه.
إيش استدعاءين شيخ؟
يعني يكتبون استدعاء إجازة، استدعاء يعني يرسل رسالة إلى عالم لم يصل إليه ويطلب منه، يستدعي يعني يطلب منه إجازة بالمراسلة، يقول فلان فلان كذا تجيزين وكذا، فيكتب أجزتك بشرطك بشرط المعلوم. بهذه الطريقة الكتاب متعوب عليه، مطبوع في مجلدين ضخمين أكثر من 1400 صفحة من إصدارات لطائف بالكويت بالاشتراك مع إخواننا في علم لإحياء التراث والخدمات الرقمية لأخونا الشيخ عبد العاطي، وله أيادي بيضاء على إخراج مثل هذا الكتاب، ووفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.